السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. شرح الله صدوركم ويسر الله أموركم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم التوفيق. ما زال حديثنا عن الكتاب الذي إن شاء الله يكون فتحا في صحبة كتاب الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا بالأمس عن أمر أسئلة المكاشفة، واليوم إن شاء الله يكون هو أول اللقاءات عن المنهجية. المنهجية اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فتحا وتيسيرا علينا وعليكم في مصاحبة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المنهجية تتكون من 7 محطات، منهم محطة مقسمة على أمرين، يعني ممكن نقول إن هم 8 مراحل أو 8 محطات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويلهمني وإياكم التوفيق في شرحها. يقولون لكي تدرك جمال القرآن لابد أن تنصهر مع معاني، تجعلها تختلط بشغاف قلبك كي يستقر النور فيها ويفيض على جوارحك. يعني الكلام ده، ما رأيكم في هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ لكي تدرك جمال القرآن لابد أن تنصهر مع معاني. ما رأيكم؟ دام فضلكم، ما المراد بهذا الكلام؟ أنك لابد أن تنصهر مع معاني، لأن احنا نتعمق، نندمج، الامتثال، نتذوق. جميل جدا. إذن لكي تدرك جمال القرآن لابد أن تنصهر، لازم يكون في انصهار، والانصهار لا يكون إلا بعد انبهار. لو انبهرت انصهرت. طول ما أنت مش منبهر بكتاب الله، وطول ما أنت مش منبهر باللغة التي يتكلم بها كتاب الله، لن تجد الانصهار التام من قلبك وشغاف روحك، وبالتالي النور لا يستقر. فإذا كانت الحروف حوتها أعيننا وحفظتها قلوبنا وقرأتها ألسنتنا، فحق للمعاني أن تكون في القلب. يقول العلي الفيفي: الحسرة أن ترى عيناك أحرف القرآن ولا يرى قلبك معاني. هي عينيها ما شاء الله بتقرأ وردها، وهو ما شاء الله في الحلقة بتاعته ولا في التسميع عينه على حروف القلقلة، عينه على المد، عينه على الإدغام، على الإقلاب، على كل حاجة، مركز جدا جدا في بعينه. طيب ماذا عن قلبك؟ هذه المنهجية نحسن الظن بالله أن يكون تأثيرها على القلوب أعظم من تأثير عصا موسى عليه السلام على سحرة فرعون، لأن كل صورة من صور القرآن هي آية ومعجزة من المعجزات، أعلى بكثير، أعلى بكثير من معجزات غير النبي صلى الله عليه وسلم من إخوانه الأنبياء. فلكل صورة من صور القرآن بريق. هذا البريق مش مجرد بريق بس، بريق جاذب لا يراه إلا بصير القلب. ستجد نفسك إن شاء الله مع تلك المنهجية تأخذ من كل بستان زهرة، حتى يبقى عبير كل زهرة في راحة كفيك. سيأبى نور تلك الصورة أن يفارقك، وده تحدي إن شاء الله. من منكم سيسير على، يعني مش هقول المنهجية، اللي هيطبق 20% من المنهجية، ربع المنهجية. أنا إن شاء الله بإذن الله محسن الظن بربي أنه سيملأ القلب بالنور إن شاء الله. من يعيش معها ستظل ذكرى المنهجية محفورة في قلبه بإذن الله. لكن لا ينال هذه المنزلة إلا من أقدم بصدق وعزم. إنك لازم تبقى من جواك إنك فعلا وإنت مقبل، لا أنا جاي عشان أستمتع، أنا جاي عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن علي ويفتح علي ويلبسني يعني ثوب المصاحبة والمجالسة والمؤانسة لهذه الصورة. فمن أقدم بصدق وأقبل بصدق، الله سبحانه وتعالى لا يرد صادقا أبدا، الله لا يرد صادقا أبدا. يعقوب بن زيد يقول: كان عمر يستشير ابن عباس في الأمر رضي الله عنه، يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهمه، ويقول: غص غواص، يعني غص يا غواص. يعرف كده لما انت ايه تبقى قاعد مع حد كده فتقول له ايه، بقول لك ايه، ما ترحمنا وتدخل بعمق كده وتجيب لنا الحاجات دي. غص غواص. فاحنا كل واحد مننا مفترض يرفع هذا الشعار: غص يا غواص. ده عمر رضي الله عنه كان بيقول له بقى: انت المتخصص في الاعماق، انت المتخصص اللي بتدخل جوه قوي كده وربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك وبيرشدك ويفتح عليك ما اغلق على الكثير. فتخيلوا ان عمر رضي الله عنه يكون شايف ان في حد من اصحابه رضي الله عنهم عنده هذا المعنى وهذا الفتح. فهل انت فعلا ممكن الله سبحانه وتعالى يفتح لك فتحا خاصا مع كتابه، وفي يوم من الايام تكون انت من اهل غص يا غواص؟ فاهمين المعنى دوت؟ ان شاء الله ارجو من الله سبحانه وتعالى انك في يوم من الايام يكون عندك العمق ده. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن منهجية الغوص دي تكون كلكم إن شاء الله من أهلها، ويكون المقصد الأول هو التربع على عرش العبودية لله سبحانه وتعالى بفهم مراده من كلامه. إيه الهدف من هذه المنهجية؟ أنت عاوز منها إيه؟ إنك تتربع على عرش العبودية بفهم مراد الله من كلامه، وأن يبلغك الله سبحانه وتعالى رتبة ومنزلة تعي معها معنى التنزيل، وتكون حياتك مصبوغة بالوحي. هذه المنهجية واتكلمنا فيها، منهجية التأدي، تتكون من 8 خطوات. الخطوة الأولى وهي التهيئة النفسية، ويعني التهيئة النفسية هنعرف إن شاء الله بعد دقائق. الخطوة الثانية وهي بين يدي الصورة، وهي ليها قسمين أو مرحلتين: مرحلة التعرف ومرحلة التتبع والتعمق. يعني الكلام ده ما قلنا بقى هتعرفه بعد شوي إن شاء الله. الحاجة الثالثة وهي التفسير، التفهم للصورة، انك تفهم الصورة. الحاجة اللي بعد كده انك تتدارس وتتفكر مع الصورة. الحاجة اللي بعد كده التزكية، ان دي من مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مهام كل محب ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ويزكيهم، التزكية. ثم مرحلة يبلغون، مرحلة التعليم والتبليغ بلغوا عني خاصة ولو آية، ثم مرحلة التعظيم والتثبيت. آدي تلك الخطوات اللي احنا إن شاء الله هنسير عليها. مرحلة التهيئة النفسية دي مرحلة التلقي، إيه الهدف منها؟ الهدف منها أن يتهيأ الإنسان ذهنيا وإيمانيا. نفسيا كده أنت رايح تعمل مقابلة، إيه اللي بيحصل؟ لما بتروح تعمل مقابلة تلاقي نفسك متهيئ في اللباس وتلبس لبس كويس، بتستعد نفسيا، بتجهز ورقك، ليه؟ خلاص في مقابلة، فأنا مقبل على الصورة تحببا أم تخلصا؟ عاوز تخلص وتمضي؟ زي بالظبط اللي ممكن يكون همه جدا ان يشتري الكتاب عشان يطبقه مع مين؟ مع الحلقة، ويطبقه مع الطلبة عنده والكلام ده. لا، ده لم يستمتع بعد ولم يفهم بعد المنهجية. اول ما تشتري الكتاب عشان غيرك، الكتاب لا يخاطبك ولن تستفيد منه. هو ده الاصل مع كل الكتب يعني، بس الكتب اللي بتكون فيها منهجية تريد قلبك، لا تريد، لا مجرد انك تستخدمه كوسيلة لدعوتك. ودي الناس اللي دايما دايما بيبيعوا وجبات لكن ما بيأكلوش، واخدين بالكم؟ فكل شوية لما بيلاقي عرض على النت يجري يجيبه. عشان ايه؟ عشان يوزع. يا ابني انت امتى هتاكل؟ امتى هتاكل؟ لا انا ما باكلش يا شيخ. يا اخي يمكن المنهجية دي فيها حاجات مش مناسبة خالص للناس اللي معك. دايما تنشغل بغيرك، متى ستنشغل بنفسك؟ ان نظرت الى قبرك وكان يملأ ذهنك الانشغال به، صدقني هتلاقي حق التطبيق ده هو اللي بيشغلك رقم واحد. لكن كتير مننا وانا اولكم بيسرح كتير مع غيره. طب وايه في اشكال في المعنى ده؟ لا، هو معنى جيد انك بتكون تقول والله الكتاب ده جميل، ممكن ينفعني في الدعوة، ممكن ينفعني مع اولادي، ممكن ينفعني، ده معنى جميل. لكن ما يشوش على المعنى الاجمل اللي انا بقوله من شوية، واظن ان شاء الله كلكم فاهمين مرادي. إذن أنا أقبل تحببا لا تخلصا. أنت مقبل عشان تخلص ولا مقبل وأنت حابب ومستمتع؟ طيب دي المرحلة الأولى. طب المرحلة الثانية بين يدي الصورة. الخطوة دي بتتكون من شقين. الشق الأولاني هي مرحلة التعرف، المرحلة الثانية مرحلة التعمق. الحاجات دي كلها نشرحها إن شاء الله بعدين. يعني الكتاب فيه منهجية، المنهجية دي أنا عارف إن هي كبيرة وعميقة وبتاخد وقت. اللي عاوز المختصر وحاجة بسيطة هيلاقي فيه ملحق في الآخر خالص، لخصنا الملحق ده للي عاوز ينجز يعني. طيب نبعد بقى عن الامور اللي هي بقى الشروحات الكتير دي وندخل في العمق. يلا بسم الله، من دلوقتي هتبدا الرحله ان شاء الله. اسال الله ان تكون ممتعه. هي من 8 خطوات، في خطوه منهم بتتكون من شقين، فاللي عاوز يخليهم 8 براحته، اللي عاوز يخليهم 7 براحته. بين يدي الصوره فيها شقين، وهو التعرف والتتبع او التعمق. التهيئة النفسية. سيدنا موسى عليه السلام لما آنس نارا وقال لأهله إني آنست نارا، وقال لهم امكثوا إني آنست نارا، وراح لكي ربما الله سبحانه وتعالى يقدر عليه ما يستضيء به في الطريق، إذ به يجد النور والهداية والفرقان. لكن هناك ملامح هيأ الله بها قلب موسى لما قال له اخلع عليك. ليه؟ لا، هنا لازم تبقى فيه هنا تهيئة، لازم يكون فيه تهيئة. التهيئة دي مهمة جدا جدا جدا، ما ينفعش تقبل كده والدنيا مالية قلبك ومشتتة. لا، فأنست نارة بتقول لنا انك تقبل مؤملة، عندك امل ان الله سبحانه وتعالى سيفتح عليك. اول شيء في امر الصحبة للصورة هو ان الانسان يستعد ويتهيأ نفسيا لما هو مقبل عليه. لو خرجت من رمضان مصاحب صورة او اثنين او ثلاثة بس، فأنت على خير كبير، كثير من الناس فقده. في فرق بين أنك تقرأ وتراجع وتحفظ، وفي فرق أنك تصاحب. أنا أتكلم الآن عن المصاحبة، دي منهجية مصاحبة، مش مجرد منهجية قراءة الورد، لا، دي منهجية المصاحبة. قراءة الورد في تساهل شوية في الأدوات والوسائل بتاعته، لكن هتصاحب الصورة لا، محتاجة أدوات تركز فيها. خلاص، هي دي المنهجية، المنهجية للمصاحبة مش لمجرد القراءة أو الحفظ. بنقول إن أول شيء إنك عشان تصاحب الصورة إنك تستعد نفسيا لما أنت مقبل عليه. الحارث المحاسبي بيحكي لنا عن أهمية التهيئة دي، يقول: فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله سبحانه وتعالى. شوف بيقولي، أنت لو عظم في قلبك المتكلم إلا يحصل لي بقى، بيقولك مش هيكون عندك حاجة أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى. خلي بالك، هو بيحكي لك ما في قلبه. يعني تحس أن الحارث المحاسبي ده وهو صاحب كتاب التوهم بيحكي لك ما الذي فاض، ما الذي ملأ قلبه ففاض على لسانه ده. فبيقول لك أنت لو الكلام ده دخل قلبك يا مش هيكون عندك حاجة أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله جل جلاله وعز وفهم معاني قوله تعظيما وحبا له وإجلالا. عشان كده يقول لك: فحب القول على قدر حب قائله، فحب القول على قدر حب قائله. الجملة دي ذهب، يعني لو هنكتبها كده بذهب عيار 24 يدوب. فحب القول على قدر حب قائله، وحب اللغة العربية على حب قدر القرآن في قلبك. في بعض الناس كده ما بيعظمش اللغة العربية، خلاص بيتكسف منها. في بعض الناس شايف ان اللغات اللي هو بيتقنها غير اللغة العربية هي اللي أبرك، وهي اللي بلاش كلمة الأبرك، هي اللي محتاجة، هي اللي واخدة التقدير. فحب القول على قدر حب قائله. حبك لله قد ايه؟ حبك للنبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ اقول لكم على كمان حاجة فرع على القاعدة دي: حب افعال النبي على قدر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. حبك، حب القول على قدر حب قائله. اللي مش فاهمين اللغة، في ناس مش فاهمها، عادي جدا، ما هو كانش فاهمين اللغة الإنجليزية وراحوا يطلبوها حبا وشوقا وإجلالا، وراحوا يطلبوا اللغة الألمانية حبا وشوقا وإجلالا، يطلبوا اللغة العربية حبا وشوقا وإجلالا. يكفيك، يكفيك إن القرآن كتب بلسان عربي، وربنا سبحانه وتعالى لما جعله بلسان عربي جعل العلة عشان تفهم.
لعلكم تعقلون، عشان تعقل وتفهم. اللي خلقني يعلم إن المفتاح المبارك السريع المسدد هو مفتاح اللغة العربية. حضرت قريبا خطبة جمعة في دولة عربية لواحد المفترض بيتقال عليه عالم في بلاده، خلاص جاي يخطب باللغة الإنجليزية، مش عارف يعني هو انت كل العلم اللي انت اتعلمته ده ومش عارف تتعلم اللغة العربية، ولو متعلم لغة عربية ايه الشياكة والأبهة يعني انك تيجي في دولة عربية حاضرين لك عرب تتكلم معاهم بلغة ايه أجنبية؟ تعظيمك للغة العربية هو انعكاس لتعظيمك للغة التي تكلم بها محمد وتكلم بها رب محمد، ودي حاجات بقى هتبان يوم القيامة أثرها وجمالها. إذن التهيئة النفسية مهمة جدا جدا. فالحارس المحاسبي بيقول لنا تعظيم القرآن في صدرك على حسب تعظيم المتكلم به. وأي مدرسة جماعة إسلامية بتدعي أن هي إسلامية اللغة العربية ليست هي لغة الفخر العملي، لغة الفخر الحقيقي، مش مجرد كده النظر نكتب أن هي لغة الفخر كده ونعمل بانر أن هي لغة الفخر، لا، اللغة العملية، اللغة المقدمة، اللغة وده مش معنى أنك لا تتقن لغات الغير، بحتك اتقنها وخليك رقم واحد يعني في الإتقان، لكن لا يكون على حساب اللغة العربية، لا يكون أبدا على حساب تهميشها في قلبك وفي نفسية الجيل. وتخيل بقى لما تبقى أنت في يوم القيامة كده صاحب مدرسة بتقول إن هي إسلامية، الجيل اللي تربى في المدرسة دي كان يفتخر بلغة الأجانب ولا يفتخر بلغة القرآن ولغة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بيجد وحشة. تخيل بقى ساعتها يبقى منظرك عامل ازاي. النبي لما قال لزيد تتعلم لغة يهود ما قالوش ايه مسيب اللغة، لا، كان حاسس وعارف كويس قوي ان اللغة ديت هو زي واحد بيشتري حذاء عشان يحمي بيه رجليه، بس هو حذاء مش حاجة تانية يعني، اخره حذاء. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية من تدبر القرآن طالبا الهدى فيه تبين له طريق الحق. واخدين بالكم من الاستعدادات النفسية، انت هدفك النفسي. الحارث ابن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، بيقول له يا رسول الله هو الوحي بيجي لك ازاي؟ قال حكى له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كان يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس، يعني في صوت كده إيه زي صوت جرس، فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي. يا سلام، الأثر ده جميل جدا لأن مليء بالأهداف القرآن. كلمتي وقد وعيت ما قال، ده الهدف من القرآن إنك تعي. عشان كده يا جماعة الوحي هو مادة الوعي، فيعي. واحد يقولك عاوزين نوعي الناس ويقرأوا في الكتب الأفكار ويفهموا في التخطيط والإدارة ويكون عندهم وعي، كل وعي لا يأتي من بوابة الوحي فسيكون وباله عليك ومردوده عليك. لازم الوعي يأتي بعدما أن يستقر وعي الوحي، كل الوعي بقى اللي بعد كده يجي هيبقى ليه أثر. كل وعي بلا الوحي زي الأصفار وما فيش واحد على اليسار، هنكتب كاتبين 10 شلنا الواحد خلاص بقى صفر. ابن حجر بيتكلم عن حكمة مجيء الوحي مثل صلصلة الجرس، بيقول إيه بقى؟ يقول والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره. عارفين كده زي الانتباه، في عام واحد يستدعي حد بيروح ضارب جرس، فده كان انتباه أن لا تنشغل بغيرنا. يبقى التهيئة النفسية دي في غاية الأهمية. هذا هو المراد، ألا ينشغل العبد عن غير القرآن. لو في واحد مقبل أنه راجل يعني عاوز يأكل، بس هو مشغول البال والخاطر ومهموم، بيجد اللذة في الطعام. لو في واحدة كده مهمومة عندها مشاكل في بيتها، واحد عنده مشاكل مع أولاده ومش عارف ايه، وخدوه في مطعم كده أصحابه وبيأكلوا كده، بيتلاقوه سرحان كده صح؟ لا ينال اللذة. واحد يقول شوية تقول له مالك يا ابني في ايه؟ ما فيش صح؟ تشوفوا الحاجات دي ويقول له ايه رأيك في الملوخية، ايه رأيك في مش عارف الحاجة اللي انت أكلتها، ما تلاقوش بيسني كويس ولا ينتبه أصلا مهما كان لذة الطعام وروعة الطعام. ليه؟ لأن الانشغال شوش عليه، الانشغال شوش عليه. عشان كده احنا مهم جدا ندرك ان الانشغال بأكثر من مؤثر بيمنع القدرة على التركيز. طيب خطوة التهيئة دي ههيئ ايه؟ هتهيئ عقلك وقلبك وجسدك والمكان وتختار الزمان. الخمس حاجات دول، يبقى تهيئة العقل والقلب والجوارح والمكان والزمان. تهيئة العقل والقلب من خلال حاجات كده هنعلق عليها بعد شوية، خلاص، من خلال الخمس حاجات دي. وتهيئة الجوارح، من الجوارح بقى اللي هو السمع والبصر واللسان واليد والجوارح كلها، كل دي احنا محتاجين نهيئها. ليه؟ ما احنا هنصاحب. لو انت فعلا عاوز تصاحب حد عزيز جدا، غني جدا، ليه مكانة عالية قوي، شريف، صاحب نسب من علية القوم، بتدخل عامل ازاي؟ ماسك الموبايل وقاعد مال تلعب فيه، داخل لبسك كده متقطع، ايدك مليانة تراب، وشك مش مغسول، لبسك ما مش مكوي، بتدخل عليه كده؟ طب انت لو دخلت كده، هذا الانسان الشريف رفيع القدر الكريم الراجل ليه مكانه ده سيختارك صاحبة؟ هيختارك انك تكون صاحب؟ مش هيختارك تكون من اهل الصحبة. ليه؟ انك انت اخترت انك تدخل عليه وانت رافع شعار. هذا الشعار بيقول له مكانتك، مكانته عندك ايه، قد ايه. واصل لحضراتكم الفكره دي؟ فضلا بقى تبقى داخل وحاطط رجل على رجل، وبعد ما تهزر مع اللي جنبك، يا جماعه القران عزيز، ولله المثل الاعلى، انه لكتاب عزيز. فالقران عزيز زي الراجل العزيز ده اللي يرفض، ولله المثل الاعلى، الكتاب بقى لا، من هو القرآن يسير، ولقد يسرنا القرآن. فهو ربنا سبحانه وتعالى فيه يسر، بس برضو فيه يسر، فيه عزة. من عزته انك لما تقبل عليه، ايه اللي يحصل؟ اول ما تقبل على القرآن بتاخد الاول، لانه كريم، القرآن كريم، فبتاخد. وبعد كده طب عاوز تكمل اخذ؟ لا بقى، لازم تدفع. عشان ايه؟ لأنه عزيز، يمتنع عليك حتى تبذل كل ما لديك. فلما تيجي تبذل ما لديك تجد اليسر التام بعد كده. لكن واحد عاوز كل حاجة بدون ما يبذل أقل حاجة، شتانة شتان، عاوز معاملة الهرولة وهو لسه لم يغادر بمجرد شبر. وتهيئة المكان والزمان ده مهم جدا، وده هنشوفه دلوقتي إن شاء الله. إذن أنا عشان أصاحب محتاج أهيئ عقلي، أهيئ قلبي، أهيئ جوارحي، سواء عيني، أذني، لساني، يدي، جسمي كله، أهيئ المكان اللي هقعد فيه، واختار الوقت المناسب. طب الحاجات دي إزاي؟ هو ده اللي هنشرحه دلوقتي. التلقي، يبقى أول حاجة التهيئة، وسمينا المرحلة دي التلقي. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، طيب التلقي ده بقى ازاي قلبي وعقلي وجوارحي يحضروا معايا؟ أول حاجة نوايا المدارسة والمصاحبة، أنت ناوي على إيه؟ وأنت بتصاحب الصورة دي، أنت داخل دلوقتي تصاحبها، ناوي على إيه؟ إحنا سمعنا من شوية كنا بنتكلم عن سيدنا موسى، كان هو كان ينوي وهدفه النار، ضوء، ضياء عشان يعرف يمشي، يتحرك، صح؟ إني أنست نارا، فهو أقبل مؤملا، كان مؤمل إنه هيلاقي النار، واخدين بالكم؟ بعد كده ربنا قال له اخلع عليك عشان الآداب ويبعد عن كل الصوارف، لما ربنا قال له ألقها يا موسى، سيب كل اللي في إيدك، سيب كل اللي في إيدك، ركز ركز، لأني أنا اخترتك، فاستمع. هذا الاصطفاء ينبغي أن يجعلك أن تصفي عقلك من كل ما يشغلك، تسيب كل اللي في إيدك، سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هيأه الله تهيئة نفسية بالغار قبل أن ينزل عليه الوحي، فكان فيه بعد عن كل الصوارف. يبقى نوايا المدارسة والمصاحبة، يعني إيه النوايا؟ إنك تحدث نفسك هدف الجلسة دي إيه؟ لو ما فيش هدف إلا إنك تصاحب القرآن، فده حاجة جميلة قوي، إنك تصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن، يبقى الهدف أنا عاوز يكون بيني وبينها صحبة، بيني وبينها مجالسة ومؤانسة، الهدف التعرض لشيء مما وصف الله به القرآن. ربنا وصف القرآن أنه كتاب مبارك، وصف أنه بصائر، وصف أنه فيه الشفاء، فأنت وأنت مقبل، أنا مقبل على الشفاء، مقبل على البركات، مقبل على هذه البركات. لو حطيت حديث قدامك من الأحاديث اللي ممكن تساعدك جدا، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا، خد العطايا الأربعة دول، نزلت عليهم السكينة. يبقى إيه نيتك في الجلسة دي؟ نزلت عليهم السكينة. إيه نيتك في الجلسة دي؟ غشيتهم الرحمة. وإيه نيتك؟ حفتهم الملائكة. إيه نيتك؟ ذكرهم الله في من عنده. يبقى أنت نوايا الجلسة دي، نوايا المدارسة دي إيه؟ الحاجة الثانية من تهيئة القلب وتهيئة الروح أنك تستحضر أنك تتلقى ممن؟ أنت الآن تتلقى ممن؟ الكتاب ده تتلقاه ممن؟ الصورة دي من الذي يكلمك فيها؟ قلنا من شوية كلام المحاسبي، ولذلك الله سبحانه وتعالى يكثر من ربط القرآن سبحانه وتعالى ونزول القرآن بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته. يقول الله سبحانه وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، يعرفك مين هو، كما عرف موسى: إنني أنا الله، فقال له من الأول، فإن مهم جدا تعرف مين اللي بيكلمك وصفات من يكلمك. أنت لما تقبل كده على القرآن وتستحضر غافر الذنب هو اللي أنزل الكتاب ده، قابل التوب هو الذي أنزل الكتاب ده، شديد العقاب ذي الطول هو الذي أنزل هذا الكتاب، لما تستحضر المعاني دي تقول يا لا، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كل ده ليه؟ كتير ما يربط الله سبحانه وتعالى بين إنزال القرآن وصفات من أنزله: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. العزيز الرحيم، طب إيه علاقة ده هيفرق معي؟ لا، هيفرق معك كتير جدا جدا جدا، هيفرق كتير قوي. أقول لكم ملمح واحد والباقي بقى كل واحد يجد على ما يفتح الله به. أو أقول لكم ملمحين. الملمح الأولاني إن من معاني العزيز الذي لا يغلب والذي لا يعقب على حكمه، فلما تقرأ ما ستقرأه في هذا الكتاب خلاص، ما أي حكم هتقرأه، أي فايدة هتقرأها، أي هداية، أي معنى هيكون في القرآن هنا، أول حاجة فيه عزتك. الكلام اللي انت هتسمعه ده لو انت هتعمل بيه انت هتكون عزيز وهتكون شريف، وهيكون معك فكر وقيم لا غالب لها، لا غالب لها. ليه؟ لأنك انت اتصبغت بصبغة الوحي. واصل لحضراتكم المفاهيم دي؟ ولذلك وانت بتقرأ واستحضرت ان من اسماء الله العزيز، تخيل دلوقتي انك داخل بعدسة وانت بتقرأ القرآن، انا تقرأ بعين عبد العزيز، فتبحث عن الآيات التي اين عزة الله في هذه الآيات، فين العزة ظاهرة الذي يحكم، يعني عم تشوف كده الله سبحانه وتعالى هو يحكي هلاك الأمم تقول يا لا غالب لها، بين جدا سبحان الله. لما تشوف حكم تشريعي ربنا يقرره في طلاق أو في مواريث أو في فقه أو أيا كان في بيوع بتاع، تقول سبحان الله. وتشوف بقى إيه مثلا في المعاملات، وتلاقي تحريم الرب جل وعلا للربا، وتشوف اللي منكم بقى فاهم كويس أو اقتصاديا ويجد آثار الربا دمرت إزاي اقتصاديا، فيقول سبحانه عزيز لا حكم ده مفيش أحسن منه لا يغلب. فتبدأ بقى تقرأ إيه بهذه العين، فتستخرج العزة من كتابه، وتستخرج الآيات التي فيها عزتك. واخدين بالكم؟ طب العزيز الرحيم بقى ده بفتح تاني بقى، عم تحط بقى إيه الرحمة. طب أين الرحمة؟ تبدأ تشوف بقى كل تشريع اترحمت أنت فيه قد إيه، وإنك تكون عبد مرحوم وعبد راحم لغيرك. عشان كده بسم الله الرحمن الرحيم هو أعظم مرسوم تلاقيه في كل الايه، في كل البدايات، البسم، انك تبدأ ببسم الله وبعدين صفة الرحمن الرحيم. ويا جمال يا جمال يا جمال القلب اللي يقرأ بعدسة العزيز الرحيم مقترنة مع بعض، فكل عزة فيها رحمة وكل رحمة فيها عزة. ده بقى فتح بقى مش بتاع ده، بقى ده شغل بقى تاني، ده بقى محتاج ناس تدخل برنامج الحسنى عشان لما نتكلم في الاقتران يستمتعوا. عرفتوا يعني تتلقى من من؟ احنا لسه اصلا، وانك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. انا بقول اي حد عاوز يتمكن من كتاب الله كتلقي لابد 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 أن يدخل من بوابة اسمي الله الحكيم العليم، لأن ربنا ربط الاسمين دول بمين؟ بفكرة التلقي، من لدن حكيم عليم. كل اللي في الكتاب ده فيه حكمة، وهو أحكام لا ينبغي أن تعقب عليها، والذي حكم بها العليم، العليم بالأشياء والعليم بالخلق والعليم بالنفوس والعليم بالمصالح والعليم بالمفاسد، العالم بما كان وما سيكون وما هو الآن. ما هترتاح وتريح أعصابك وأنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. دي في سورة إيه الآية دي؟ هذه الآية في سورة إيه؟ في سورة النمل. ليه الآية اللي بعدها على طول؟ يعني لو عاوز أوصل هقولي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، عليم، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. ستجد دايما هنا وفي سورة طه وفي أكثر من ملمح ارتباط قصة سيدنا موسى بالقرآن، وده عشان تاخدوا منها الفتوح ومفاتيح لفهم كتاب الله مما حدث مع كليم الله موسى. إذن عشان توهناكم معلش يبقى باختصار شديد، التلقي أن تقبل على القرآن على الصورة تحببا لا تخلصا. يعني تحببا لا تخلصا يعني أنا مقبل بحب، مش مجرد عاوز أخلص وخلاص. طب هعملها إزاي؟ بخطوات بسيطة كده، بروشتة. روشتة للحاجة الأولى نوايا المدرسة، أنت ناوي على إيه؟ إيه نيتك في الموضوع ده؟ وحاجة واحدة بس، أنا أن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في ويفتح لي مثلا في القرآن، يعطيني البركة كده. طيب تستحضر من المتكلم، دي مهمة جدا. الحاجة اللي بعد كده أن تتأدب بحضرة القرآن. يعني أنا أتأدب بحضرته، إن الإنسان زي ما قلنا من شوية لما بيقعد مع عظيم بيكون مؤدب. في آداب ذكرت في السنة لما تقبل على كتاب الله، زي آداب استعمال السواك، أنك تطهر فمك خلاص فلا يخرج من فيك إلا رائحة طيبة، واستقبال القبلة ده من الآداب. وإن في آداب كتير قوي ذكرها العلماء سهل تحصلوها. يعني تهيئة المكان، أنك تجهز المكان اللي تقعد فيه. ما ينفعش المكان يبقى كده مليان ريحة وحشة ومش نظيف ومش مترتب ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا يا جماعة، المكان يكون نظيف متعطر، انك تجهز مصحفك ورقة وقلم. بيعجبني جدا جدا، يعني بقالي اسبوع كده شايف المساجد اللي حوالينا، الناس ما شاء الله، الناس اللي بينزل اللي بيجهز السماعات واللي بيجهز السجاد واللي بيأكد على الأنوار واللي قاعد ينزل عربية كده تمر، قاعدة تعدي على كل مسجد تنزل فيه كرتوتين ثلاثة تمر. ناس بتتهيئ يا جماعة. هو ده من ضمن التهيئ، من ضمن التهيئ للفتح في رمضان. في واحد أصلا نايم في البيت ما فكرش حتى ينزل كرتون التمر لمسجد اللي جنبه. أجور قاعدة حواليك، وكل واحد بقى الموفق من يسدده الله سبحانه وتعالى. فتهيئة المكان، تحديد وقت للمجالسة، الوقت الذهبي، انك ربنا سبحانه وتعالى اختار للنبي اوقات وحثه على اوقات يرتبط بكتاب الله. ان ناشئة الليل هي اشد وطأة واقوى مقيلة، لان في النهار في مشاغل ونشاط وبتاع، انت محتاج وقت تبقى صافي فيه، وقت الصبح، وقت في الخلوات، افضل الاوقات لا المتبقي من الاوقات. بعض الناس يكون رايح لدكتور فباقي نص ساعة على الكشف، يقول لك طب ما اقرأ قرآن. جميل انك بتستثمر وقتك في القرآن، بس الخطر ان يكون هو ده الوقت الوحيد للقرآن. الدعاء ده من التهيئة، يا رب افتح علي، يا رب سددني، يا رب انا اريد مصاحبة كتابك، يا رب انا اريد الفتح، فتستفتح. خاصة انك بتبدأ بالاستعاذة، فمهم جدا تكون عارف يعني استعاذة. يعني أنا ألجأ إليك يا رب، ومنطرح بين يديك، أستغيث بك يا رب أن تعلمني، أن تفهمني، وأن تقبل عليه مؤملة. وقلنا قبل كده أن البحث عن أمل بيذهب الملل. أن تقبل على وردك وأنت تؤمل، عندك حسن ظن أنك ستجد فيه ما تبحث عنه. أنا والله مهموم، هتجد فيه ما يسكنك. أنا حاسس إن أنا مضغوط، هتجد فيه ما يشرح صدرك. أنا حاسس إن أنا تعبان، ستجد فيه الشفاء. أنا حاسس إن أنا متلخبط، ستجد فيه الهداية. ستجد فيه ده، لازم يكون عندك الأمل ده، وأن الرب جل وعلا سيكرمك شئت أم أبيت. طيب إيه كمان؟ ذكر الدار الآخرة. مش سيدنا موسى ربنا قال له إن الساعة آتية؟ إن الساعة آتية دي جعلت سيدنا موسى إيه؟ أكبر محفز إنه يقبل على ما هو سيقبل عليه، إنه سيبدأ والصورة النهائية في ذهنه إن الساعة آتية. هو مستحضر إن في آخرة. وقلت لكم قبل كده، والكلمة اللي دايما إيه بقول لكم وأذكركم بيها، عما تدخل قبرك هتعرف خلاص. ما في حاجات كتير جدا، في حاجات كتير جدا انت ممتنع عن فعلها ومكسل عن انك تقوم بيها، مش عشان انت مش مقتنع ولا عشان ما فيش دليل عليها، لا، هو عشان قلبك مش مركز مع الاخره. والله لو حضرت الآخرة في قلبك في حاجات كتير جدا متعطلة وقرارات كتير جدا متأخرة هتخلص. قرارات كتير انت مأخرها، اول آخرة مش حاضرة، تيجي بقى من لطف الله بيك ان يحضر لك الآخرة في قلبك، بس بصدمة. ممكن تيجي بدرس، ممكن تيجي بوعظ، ممكن تيجي بتذكير. طب لو ما جاتش يجيبها لك بصدمة. ازاي بصدمة؟ خلاص واحد عزيز يتخذ من وسطيكو، تفوق بقى، خلاص حدث كبير ياخدك كده في حتة وبتاع، انت مشغول مش عارف. طب يلا في حرب، اللي هو ايه ده يا جماعة حرب ايه؟ لا استنى انا كنت فين يا عم، انت مش قاعد امال تقول اعلاء كلمة الله والدين وبتاع؟ عم نقول لك خلاص بقى الكفار بقى منعين الكلام ده، فانتوا هتلاقي اللي بيحصل لك. فحضور الدار الاخرة مهم جدا جدا جدا، انك تستحضر ان الجلسة دي ليها اثر، هيسمع معاك هناك وهيعينك هنا انك تكون مرتاح هناك. كل حاجة بتعملها هنا هتريحك هناك. الجنين انت بتطلعه النهاردة للفقراء والأيتام هيريحك هناك. الحاجة اللي بتساعد بيها إخوانك في غزة هتريحك هناك. لكن طول هناك دي مش بارزة عندك هتكسل. واسأل نفسك طلعت قد إيه من ساعة ما حصل وقت إطلاق النار والمساعدات شغالة. هتلاقي نفسك تقريبا ما عملتش حاجة أو حاجة بسيطة. كتير مننا كده. طيب لو في أخرة في المشهد وإن في يباهي بكم حضرة يوم القيامة، هتلاقي التحرك مختلف. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أحيانا تقرأ القرآن مش فاهم أوي، أو مش مستمتع، أو 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 إيه اللي بيحصل ده؟ بتحجب عنك حاجات كتير قوي، بتحجب عنك. اللي مش معاه فلوس يتصدق ازاي؟ لا عندك كيلو سكر ممكن تطلعي، خلاص الفلوس الباقه اللي انت دخلتي بيها النت دي ما انت معاك ممكن تتصدقي بيها عادي. الشهر ده انا مش هخش نت، خلاص ال 25 جنيه الباقه اللي انا بدخل بيها اسمع بيها الدرس ده هتصدق بيها. ماشي، معاك قلبك، معاك السحر انك تقوم بالليل تقول يا رب ليس معي شيء يسد تسد به بطون الجوع، ولكن معي لسان يدعو وهو يبكي ان ترفع عنهم وان تسد عنهم. معاك عموما الصادق لن يتعب، الله سبحانه وتعالى يعلم الصادقين. البعد عن الصوارف المشتتة، هقعد الجلسة دي هعمل ايه؟ ابعد عن الهاتف، متابعة الاخبار، مواقع التواصل، فضول الكلام. خلاص بقى الساعة دي ساعة ايه؟ مصاحبة. انا يوميا كل يوم عندي ساعة اسمها ساعة المصاحبة، ان اصاحب كتاب الله وان اترك كل ما سواه. هي دي الساعة، ساعة ان اخلو بنفسي عن كل شيء. فابعد عن الصوارف. طب يا شيخ اصل بتيجي لي افكار وبفتكر مواعيد، ورقه جنبك كده كل عما تيجي حاجه طلعها من دماغك واكتبها. امي كانت عاوزاني ان انا اكلمها، خلاص اتصال بامي، اعمل ورقه كده اكلم امي. ده في ملف الشغل كان عاوزه ضروري جدا، خلاص ابعت الايميل. اكتب الحاجات دي كده، واخدين بالكم؟ اكتبها بحيث اول ما اخلص اروح مطلع الورقه ديت وبتاع. لكن كل لما تيجي لي حاجه اروح سايب اللي في ايدي واروح لها، لا. والشيطان اذا كان بيجينا في الصلاه يذكرنا الاشياء التي نسيناها، هيجي لك في ورده صحبه يشتتك. اقول لك على فكره الشيخ رن عليك امبارح. يا ربي، صحيح ده لازم ارد عليه. روح رد بقى عليه، ترد على الشيخ يقول لك احنا عاوزين سماعه من اسكندريه، روح هاتها لي عشان الجامعة. وتلاقي نفسك سبت كل حاجه بقى وشوشت على نفسك. أحب أن أسمعه من غيري. من التهيئة هنفعل تفعيل تلك السنة. هنعمل إيه؟ زي ما النبي كان بيقول لابن مسعود أنا بحب أسمعه من غيري، أنا النهاردة عاوز أصاحب سورة النازعات، أشغل سورة النازعات وأسمعها. أنا بهيئ نفسي تهيئة، بهيئ أنا لسه ما فتحتش المصحف، لسه في البداية كده. طيب وأنا بسمع الشيخ أحاول أقسم الصورة، الصورة دي بتتكلم عن إيه؟ هو بيتكلم عن النزاعات، في البداية كده ربنا بيتكلم وبيقسم، بيتكلم عن ملائكة إنها تنزع أرواح ومش عارف إيه. إيه ده؟ ده في كلام عن موسى وفرعون، إيه ده؟ ده في كلام عن الدار الآخرة، ده في كلام. فقسم التقسيمة كده تقسيم ذهني، ليه؟ عشان عقلك يبدأ يتهيأ ويكون موجود. ثم بعد ما عملت الكلام ده تقرأ أنت بقى قراءة، بس قراءة بصوت عالي بالراحة، بالراحة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع قراءته آية آية، مش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يا عم بقى بالراحة. فاقرأ كده استمتع، انت وراك حاجة، انت وراك حاجة، يعني في حاجة شغلك يا عمي، انت الآن في الفردوس، انت عاوز تطلع من الفردوس تروح فين؟ مفيش حاجة تشغلك، مفيش حاجة تشغلك. طيب بعد كده بقى ايه المرحلة، الخطوة التانية؟ احنا خلاص يبقى قلنا التهيئة النفسية هي عبارة عن ايه؟ ان انا بهيئ قلبي وعقلي وجوارحي. تعالوا كده نرجع تاني كده اهو، انا ههيئ العقل والقلب ازاي؟ من خلال نوايا المجالسة، استحضار المتكلم، ان انا اقبل وانا محسن الظن ومؤمل بالله ان انا سأعطي، مستحضر جدا ان الامر ده والجلسه دي ليها اتصال وارتباط بما سيحميني ويدهشني في الدار الاخره، ومستحضر الدار الاخره، ان المجلس ده هاخد فيه ان شاء الله اجور هتنفعني هناك، ان المجلس ده ان شاء الله هاخد ارشادات وأوامر ونواهي تساعدني إن أنا أروح الدار الآخرة وأنا مرتاح، وأبعد عن الصوارف المشتتات. ده كده هيأت عقلي وقلبي. وهيأ جوارحي إزاي؟ بالنسبة للودن، الأذن، اللي أنا أسمع القرآن، أحب أن أسمعه من غير، أشغل كده حد محمود، أشغل البنا وأسمع وهو بيقرأ سورة النازعات، أيا كان بقى اللي أنت بتحبه تشغله. البصر، أفتح المصحف كده وتابع بعيني وأحدد الفكرة اللي بيتكلم عنها. اللسان اللي أنا هقرأ قراءة جهرية. طب اليد، اليد اللي أنا أكتب بإيدي الصورة دي، إحنا لسه ما عندناش أي حاجة هكتبها، والكتابة هنا بقى مش أي كتابة، لها منهجية معينة هشرحها لكم إن شاء الله، لو في وقت هشرحها لكم في السلسلة دي، ما فيش وقت هقولها لكم بعدين بعد رمضان إن شاء الله. طب تهيئة المكان والزمان، قلنا المكان أهيئ مكاني اللي أنا قاعد فيه واختار الوقت المناسب. كده احنا لسه ما عملناش أي حاجة، احنا ما عملناش أي حاجة، لسه أصلا ما عرفناش الآية السورة بتتكلم عن إيه وهنقرأها إزاي وهنفهمها أقصد إزاي وهنتفاعل معها إزاي. لا احنا بنعمل إيه؟ عارفين الجماعة اللي بيقولك ضبط الشغل أهم من الشغل؟ احنا هنقول بقى إن ضبط اللي المجلس قبل المجلس، فاحنا عاوزين ايه؟ التهيئة. فديت كانت الخطوة الأولى في المنهجية، أرجو من الله أنها تكون سهلة ويسيرة وممتعة وتجعلكم إن شاء الله في منزل عليها. ظني في الله أن من تمكن منها تمكن منها، هو أخذ قدر كبير من الصحبة ولسه ما بدأش، يعني مجرد ما هتبدأ بالنفسية دي صدقني انت ربنا سبحانه وتعالى سيمتعك. لماذا؟ لأنك جئت بالشبر وتقربت إلى الله وأظهرت أنك فعلا عاوز ومحتاج وقعد تجهز نفسك. الله لا يرد صادقا طالبا الهداية والتوفيق. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسعدكم ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.